الله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما حصل في موقعة أحد مما أصاب المسلمين من الهم والغم بسبب الهزيمة التي حصلت، وكان سببها تقصير بعض الرماة في مسؤولياتهم الموكلة إليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المولى جل وعلا منته على عباده الصادقين في إيمانهم والذين خاضوا تلك المعركة وتحملوا ما فيها من لأوة وشدة، فأصابهم بالأمن والسكينة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله تبارك وتعالى أنزل على عباده الصالحين الذين صمدوا في وجه الكفار بالرغم مما سمعوه من تحليل أهل النفاق وما سمعوه من شائعات عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وكثير من كبار الصحابة، فالله تبارك وتعالى ثبت هؤلاء حتى أنهم من الطمأنينة نعسوا، حتى إن أحدهم لا يسقط سيفه من يده ثم ينتبه ويأخذه ويسقط ثانية بسبب النعاس ثم يأخذه. ولهذا ورد عن ابن مسعود أن النعاس في الحرب أمنة وفي الصلاة كسل من الشيطان، فهو في الحرب وفي مواجهة العدو إذا حصل الإنسان فهذا نعمة، لأن هذا دليل على رباطة الجأش وعدم الخوف من الأعداء. أما النعاس في الصلاة فإن هذا من عمل الشيطان الذي يصرف به الإنسان عن أن يتعبد لله ويخشع في صلاته. الله تعالى يمتن على أهل أحد الذين حصل لهم هذا الأمر بعدما كان الناس في غم وكرب، غم من بعد غم، أنزل عليهم السكينة، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أي طمأنينة وراحة وشعور بالأمن التام، آثاره نعاس يغشى طائفة منكم، أي أن هذا النعاس أصاب طائفة ليس كل الناس الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام، وإنما أصاب طائفة من الجيش، وطائفة ليس كذلك، وإنما أصيبوا بالهم، قد أهمتهم أنفسهم، وهؤلاء هم المنافقون. هؤلاء أصيبوا بالهم واستمروا على ما هم عليه من القلق والانزعاج، لأنهم كل لحظة يقولون قتلنا قتلنا، ويتحسرون أنهم لم يرجعوا مع ابن أبي الذي رجع قبل المعركة ب300 من أصحابه، وكانوا يظنون أنهم سوف يعودون بالغنائم، لكنهم انخدعوا كما يقولون بمغريات محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيملكهم قصور كسرى وقيصر، ويقولون هذا الذي أصابنا، نرجع ونعيش بين الموت والقتل. وصاروا يشككون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا فاضحا لهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ هو أن يقولوا، وهذا أعلنوا وقالوا إن محمدا، ونقول عليه الصلاة والسلام، يدعي أنه نبي ومع هذا هزم، هذا دليل على عدم صدق دعواه وأنه ليس برسول كما أخبرنا وقال لنا، وأنه يدعي أن دين الإسلام سيكون هو الذي يسود، ومع هذا افترستنا قريش ومن معها. هذا هو ظن الجاهلية الذي ظنوه بالله تبارك وتعالى. فالله تعالى سجل عليهم هذا الموقف وفضحهم، وصار قرآنا يتلى: يظنون بالله غير الحق، أي يظنون بالله الباطل. ما هو؟ قال: ظن الجاهلية، أي ما كان عليه أهل الكفر، أهل الجاهلية الذين أعلنوها صراحة أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس لنبي، وإنما هو شاعر أو كاهن أو مجنون. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ أي أن محمدا سلبنا الرأي ولم يأخذ برأينا، فليس لنا من الأمر من شيء، واستأثر بالرأي وأقحمنا في هذه المعركة التي كانت هذه نتيجتها. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي لهؤلاء وغيرهم، قل إن الأمر كله لله، ليس لمحمد ولا للمنافقين ولا للمشركين من الأمر شيء، وإنما الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ويجحدون ويسار بعضهم لبعض على أن لا يصل الخبر إلى محمد فيعرف أنهم من المنافقين. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا فضيحة أخرى وبيان بأن هؤلاء من المنافقين. والمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، فيظهر الإيمان والصلاح والاستقامة وهو يبطن الشر والكفر والخديعة. ما هو الذي يخفون ويبدون؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذا هو الذي تناجوا فيه سرا وأخفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. فمقتلنا هنا أي في معركة أحد دليل على أن ما نحن فيه من قيادة أنها ليست في اتجاه صحيح، وليس منهجها منهجا كما أعلن عنه وكما يدعو محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إليه. الله تبارك وتعالى رد عليهم على هذه المقولة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، مبينا أنه عرف ما كانوا يقولون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لهؤلاء المنافقين ومن شابههم لو كنتم في بيوتكم وأغلقتم الأبواب وتحصنتم بالحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى الموقع الذي سيقتل فيه في الزمان والمكان المحدد لمكان خروج روحه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. وهذه قضية مهمة في مسألة القضاء والقدر، وهو أن الإنسان يعلم، يجب عليه أن يعلم أن قدر الله تعالى نافذ فيه، وأنه لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يقول جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فكونكم خرجتم واشتركتم في المعركة ليس هذا هو الذي يعجل في موتكم، وفراركم وخروجكم وتأخركم في بيوتكم ليس هذا هو الذي يطيل في أعمالكم. ولهذا لما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشعر وهو في سكرات الموت، دعا على الجبناء وقال: لا نامت أعين الجبناء، ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت كما يموت العين، يموت من دون قتال، يموت على فراشه، وهو الذي خاض المعارك الكثيرة وجسمه لا يخلو منه مقدار شبر إلا وفيه إما ضربة من السيف أو طعنة من الرمح ولم يمت منها، ولكنه مات لما حضره الأجل وهو في فراشه مريضا، فلا نامت أعين الجبناء. ولهذا كان من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الإنسان إذا أصيب بأمر يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسخط. ولهذا يقول نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: عجبت لعمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. لأن غير المؤمن إذا أصابته سراء بطر وأشر وأنكر نعمة المنعم وتمرد، وإذا أصابته ضراء سخط ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشقة، وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره ويعمل بالأسباب، لكن الأسباب ليست هي بمفردها التي تحقق المسببات، إنما هي وسيلة لتحقيقها. قد يتحقق بأمر الله تعالى المسبب على فعل السبب، وقد لا يتحقق، قد يتخلف لأن الله تعالى لم يرد هذا الأمر، ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما يريده. والله تعالى أمرنا بفعل الأسباب، وأمرنا أن لا نعلق عليها تحقيق ذلك، وإنما نعلق ذلك على أمر الله تعالى وقدره. ولهذا لما سأل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، هل يعقلها أم يتوكل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربط يدها بالعقال حتى أنها لا تفر في العادة، ولا تعتمد على هذا العقال، فالعقال هذا ليس هو الذي يحميها ويحفظها، وإنما توكل على الله جل وعلا واطلب منه أن يحفظها، لأن الله تعالى إذا أراد لها أن تفر فكت عقالها وفرت. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى الأماكن التي تضرب رؤوسهم فيها ويضطجعون موتا وقتلا، أو يضربون في أي موضع من أبدانهم فيخرون صرعا. فسماه مضجعا لأن الإنسان إذا أراد أن ينام اضطجع، وهؤلاء يضطجعون موتا، يصرعون في المكان الذي قدره الله تعالى. ولهذا قال جل وعلا: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ليبتلي الله يعني يختبر الله اختبار بيان وإظهار ما في صدوركم لتخبروه، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، فقلب المؤمن ينضح إيمانا ويظهر على سلوكه وتصرفاته الصلاح والاستقامة، وقلب الكافر يظهر منه النفاق. ولذلك تبينت هذه القضايا وظهر وتميز وبان المؤمن من المنافق. ولهذا قال وليمحص ما في قلوبكم. يمحص يعني يميز ويبين. يبتلي بمعنى يختبر، ويمحص بمعنى يبين ويظهر ويميز هذا من هذا. فالذي في القلوب يظهر ويتبين ويختبر الناس، ويختبر الله جل وعلا هؤلاء لأجل أن يميز الخبيث من الطيب. والله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه أن هذا منافق وهذا مؤمن، لكن لأجل أن يظهر للناس هذا الأمر، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم أحوال عباده، يعلم ما تكنه الصدور من النوايا والعقائد والنيات. ثم قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، كما مر بنا عندما التقى الجمعان واشتبك المشركون بالمسلمين وأحاطوا بالمسلمين من كل جانب، فر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفروا إلى أن وصلوا إلى المدينة، وهم من الصحابة من أهل الإيمان، وهذا ذمهم الله تعالى عليه، وذكر أن هذه زلة وقعت منهم بسبب الرعب الذي أصابهم بما أوقعه في نفوسهم عدوهم إبليس. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوب كسبوها وأخطاء سابقة ارتكبوها. ولهذا فإن من العقاب للمسيء أن يسيء مرة أخرى. الله تعالى قد يعاقب عبده بفعل السيئة أن يعمل سيئة أخرى، كما أن الله تعالى قد يحسن إلى عبده المحسن بعمل الحسنة بعد الحسنة. فالإنسان إذا عمل صالحا ثم عمل بعده صالحا فإن هذا من فضل الله تعالى على العبد الذي وفقه لعمل الصالح ثم العمل الصالح بعده. ومن عقاب الله تعالى للعبد لتكثر سيئاته وتعظم عقوبته أن يعمل السيئة بعد السيئة. فالله تعالى عاقب هؤلاء بأن فروا من المعركة بسبب ذنوب سابقة، استزلهم الشيطان وأغراهم بالفرار بسبب ذنوب سابقة ارتكبوها قبل المعركة، لكن الله جل وعلا رحمهم وعفى عنهم. ولهذا قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله تبارك وتعالى عفى عنهم هذه الخطيئة ورحمهم، وهذا هو مقتضى سعة عفو الله تعالى وحلمه. ثم بين أنه جل وعلا غفور وحليم، وهذه من أسماء الله الحسنى، أن الله جل وعلا غفور لمن استغفر وحليم بعباده، لا يعاقبهم على كل ما يعملون من أخطاء، وإلا لما بقي على وجه الأرض أحد. لكن الله جل وعلا حليم، ومن حلمه أنه لا يعاجل في العقوبة، ويطلب من العبد أن يتوب ويعمل الصالحات ويرجع ثم يعفو عنه ويتوب عليه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: يوجد في قريتنا مسجد وحيد يوجد فيه قبر، ومع معرفتنا بتحريم الصلاة فيه فقد أنكرنا ذلك، وقال لنا بعض الإخوة أن ترك صلاة الجمعة وجماعة في هذا المسجد أكبر إثما من ترك الصلاة، وأيضا ينتج عن ذلك التفرق بين المسلمين، وليس في الاستطاعة إيجاد مسجد ثاني. فبماذا توجهوننا من حيث الموازنة بين المصلحة والمصلحة؟ الذي نطلب منكم أن تقنعوا جماعة المسجد ابتداء من الإمام والمسؤول عن القرية، وتبينوا لهم حكم ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من منعه من الصلاة في المقابر، وقوله عليه الصلاة ولعنه صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لنا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا على رسول الله. وأمره عليه الصلاة والسلام الإنسان بأن يؤدي النوافل في منزله لئلا يكون منزله شبيه بالقبر، بقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي فصلوا فيها النوافل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل للإنسان أن يصلي الوتر وسنة الضحى ونحوها، وكذلك الرواتب إذا تيسر له ولم يشغل عنها أن يصليها في منزله، لئلا يكون منزله شبيه بالقبر، لأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر. وعلى هذا فإذا كان المسجد هو الذي بني أولا فإن عليكم أن تنبشوا القبر وتدفنوه في المقابر، وإذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فيجب هدم المسجد، لأن السابق هو القبر وبناء مسجد آخر بعيد عن القبور. وإذا تنازع الناس في شيء فعليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا، وهو الذي علمنا كيف نصلي وأين نصلي. هذا يقول: قدمنا للعمرة يوم أمس، هل علينا طواف وداع؟ نقول: الأصل أن هناك طواف للوداع لكل من أراد أن يغادر مكة، لكن المعتمر لو تركه فلا دم عليه، بخلاف الحاج فإنه يجب عليه طواف الوداع ويلزمه ذبح شاة لو تركه، إلا الحائض والنفساء فليس عليهم شيء. وأستغرب كثرة السؤال عن هذا الموضوع في الإنسان الذي جاء إلى مكة لأجل أن يكثر من العبادة ويتعبد لله، فهو جاء لأجل أن يطوف بالبيت، وهذا الوقت ليس أوقاته زحام ومشقة، فباستطاعة كل إنسان أن يطوف للوداع وليس هناك مشقة لو طاف، فلو ترك الطواف لا شيء عليه. هذا يقول: يوجد شخص له زوجة وليس له أولاد، وهناك ما يلي: شقيق من أم وأب، وشقيقة من أم، لا اللي من أم ما تسمى شقيقة، تسمى أخت من أم، ويقول: وشقيق من أب، لا يسمى أخ من أب، وشقيقة من أب يعني أخت من أب ما تسمى. الشقيق هو الأخ من الأم والأب، والأخ من أمه والأخ من أب لا يسمى شقيق. وعلى هذا يقول من يرث منهم؟ هل مات؟ هو الآن يريد أن يقسم تركته قبل أن يموت. يقول من يرث منهم ومن لا يرث؟ إذا توفي الإنسان في مثل هذه الحال وخلف لعدم الفرع الوارث والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة ذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي يقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الأخ لأب أو الأخ لشقيق أخ من أم، الأخ من أم هنا يأخذ فرع السدس أيضا، أخ من أم يأخذ السدس، ليس في شقيقة، هنا في شقيق وأخ من أم وأخ من أب وأخت من أب. على هذا الأساس تأخذ الزوجة الربع ويأخذ الأخ من الأم يأخذ السدس والباقي للأخ الشقيق، والإخوة لأب ليس لهم شيء لأن الأخ من الأم هذا صاحب فرض. هذا يسأل يقول ما حكم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية واجب ولا يجوز حلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وحذر من مشابهة أربعة أصناف هم اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، حذرنا من أن نتشبه بهم في حلقها. وجاءت أحاديث كثيرة كلها تأمر بإعفائها ووجوب جذب الشارب وعدم جواز إطالته، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، واللحية جمال في الرجال وهو المناسب لطبيعة الرجولة وهو المتفق مع الفطرة. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى، اللحية جمال للرجل وحلقها عيب فيه، بل وقلة شعر الإنسان قلة شعر الرجل في وجهه يعتبر من عيوبه. يقول إن بعض الناس يقوم بتقبيل المصحف قبل وبعد القراءة، فما الحكم؟ القرآن هو كلام الله جل وعلا وهو أعظم الذكر وهو المعجز أو المعجزة الخالدة التي تحدى الله جل وعلا الثقلين أن يأتوا بمثله. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن لا تنقضي عجائبه، فيه العقائد والأحكام والمواعظ والعبر، وفيه الوعد والوعيد، وهو لا يخلق من كثرة الرد. القرآن مهما استمعه الإنسان لا يمل منه، لهذا تلاحظون لو أن إنسان استمع للمذياع في نشرة الأخبار ثم سمعها مرة ثانية ووجد أن الأخبار ليس فيها جديد يغلق المذياع لأنه يتضايق من سماعها، مكرورة ليس فيها جديد. لكنكم في رمضان في صلاة التراويح بعد الفريضة كم مرة تسمعون الفاتحة؟ كثير، 25 مرة في مجلس واحد صلاة الفريضة تستمعون لها مرتين من الإمام، وأنتم ترددونها في أنفسكم أيضا، وفي الركعتين الأخريين من الفريضة، ثم بعد ذلك 10 تسليمات للتراويح، ثم الشفع والوتر، 23 مرة للتراويح، وهي كلها صلاة نافلة، ومع هذا لا يوجد أي واحد من الناس يتضايق منها. والإنسان كلما قرأ القرآن تعلم كثيرا من الأمور التي كان لا يعرفها، بل لو ردد الإنسان الآية عدة مرات لانكشف له الكثير من الفوائد والمعجزات التي لم يكن يعرفها قبل ذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وهو المتعبد بتلاوته، من قرأ منه حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يقرأه، إذا كان يمس المصحف فيلزمه أن يكون على كمال الطهارة، وإذا كان يقرأ من دون مصحف، إذا كان يقرأ غيبا أو لا يمس المصحف، فإنه يسن في حقه أن يكون على كمال الطهارة، لكن يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان غير متوضئ، يعني ينقصه الوضوء وعليه الحدث الأصغر مع الكراهة. أما إذا كان عليه الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن. كل هذا لتعظيم كلام الله جل وعلا وصيانته. ولا يجوز للإنسان أن يذكر الله داخل أماكن قضاء الحاجة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل إلى دورات المياه ومعه مصحف. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يضع القرآن المصحف في مكان أن يكون هو أعلى الكتب عنده، إذا أراد أن يضعها في دروب أو غيره يكون هو أعلى الكتب، لا يوضع فوقه شيء. كل هذا إجلال واحترام لكلام الله جل وعلا. أما ما ذكره السائل من أنه يقبل المصحف قبل القراءة أو بعدها، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول أنا أبحث عن عمل وقد عرض علي عمل في ترتيب اللوحات الضوئية، لكني انزعج بسبب أنه توفي العامل السابق الذي يقوم بهذا العمل، ورغم علمي بانتهاء أجله إلا أنني تخوفت ورفضت المبدأ لا تلقوا بأنفسكم إلا التهلكة. هذا الإنسان الذي توفي، هل هو توفي لأنه يعمل هذا العمل أو لأنه حان أجله؟ نعم، كون الإنسان يعرض نفسه للمخاطر منهي عنه، وإذا كانت طبيعة هذا العمل أنها تعرض الإنسان للمهالك، حيث أن الإنسان يخشى أو يغلب على الظن أنه يسقط من السلم أو يسقط من علو أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه إهمال وتفريط، والإنسان يؤاخذ في هذا العمل، الإنسان لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. أما إذا كانت تعمل الاحتياطات المتبعة في العادة، والإنسان عنده المهارة والمعرفة والمقدرة على العمل في مثل هذا الشيء، فلا ينبغي له أن يتخوف مثل هذا التخوف. هذا يسأل يقول ما حكم السبحة؟ السبحة هذه وسيلة للتسلية وليست للتعبد، التعبد بها ليس مشروع، لأن التسبيح إنما يكون على مثل ما كان يسبح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ليس له سبحة، ما كان عنده سبحة، ولا ذكر أنه كان يستعملها أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، أكثر الناس تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا، وما احتاج إلى سبحة. فلماذا نحتاجها نحن؟ لسنا في حاجة إليها، وإنما نعمل مثل ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل، كان يعقد أصابعه، لأن الأصابع مستنطقات، والمفاصل التي تثنى في التسبيح سوف تشهد لصاحبها بذلك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، فيشهد لك أصابعك لأنك سبحت كذا وهللت كذا وكبرت كذا وحمدت كذا. وأيضا السبحة تكلفك مبلغ تشتريها به، وتكلفك أيضا حملا تضعها في جيبك أو في يدك، بينما وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه السلامة من هذه الأمور. هذا يقول: أتيت من الرياض اليوم وأخذت عمرة وحليت من إحرامي، وأريد أن آتي بعمرة ثانية، فماذا علي أن أفعل؟ أولا، الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل له أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم من الطواف وقراءة القرآن والاستغفار، ولا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون شيئا من ذلك. لكن لو عمل الإنسان هذا الشيء وأراد أن يأتي بعمرة، فإنه يخرج إلى الحل، أي خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات، ويحرم منه ويأتي بعمرة، وهذه العمرة ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه وقالت: يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فلما رأى إلحاحها أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، وذهب معها إلى التنعيم وجاء معها إلى الحرم ولم يأخذ عمرة معها. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل مع عدم فضيلته، فمن فعله نقول إنه جائز لكنه ليس فاضل. الأفضل أن تشتغل بالطواف بالبيت، تكثر من الطواف، تكثر من قراءة القرآن والصلاة، أفضل من أن تذهب إلى التنعيم وترجع ثانية. هذا يسأل يقول: لقد أخطأت في سعي الحج فماذا أفعل؟ ما هو خطأك؟ وينصح بالسؤال. على كل حال، السعي بالنسبة للحج ركن من أركان الحج، ولا بد أن يأتي الإنسان به كاملا، بحيث أنه يسعى 7 أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالعمرة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا لم يأتي بالسبعة ونقص منها فإن سعيه غير صحيح، وحينئذ يلزمه أن يعيد السعي. وإذا كان موجود الآن هنا فإنه يأتي بالسعي، وإذا كان له زوجة وحصل بينهما جماع فإن عليه أن يذبح شاة، لأن التحلل كاملا لا بد أن يكون بعد السعي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.